من لعنة أدائهم وفعل أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قبل الشروع في مباحث الكتاب نقرا في مقدمة تحت عنوان أطلالة على الأصول. بينت المقدمة من خلالها نطل أطلالة بسيطة على علم الأصول قبل الشروع في مباحث الكتاب. فنقول علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. التعريف هذا ما علينا أكثر من مرة، أخوانها سامعين بهذا التعريف أكيد. مفردات التعريف أيضا واضحة. الكلام في خصوص القيد الأخير الذي ذكر في التعريف، العلم بالأحكام الفرعية الشرعية من أدلتها التفصيلية. الكلام في خصوص هذا القيد من أدلتها التفصيلية، هذا القيد إنما يذكر في مقابل التقليد. التقليد هو أيضا علم بالأحكام الشرعية الفرعية لكن لا من أدلتها التفصيلية. المقلد العامي حينما يسأل مثلا عن حكم الركعتين في أول الشهر، ما هو حكم الركعتين؟ يقول الحكم هو عدم الوجوب. حينما يسأل المقلد أو المقلد عن حكم شرب الخمر يقول بالحرم. فالمقلد يعلم بالحرمة، المقلد يعلم بالوجوب، يعلم بالكراهة. وهذا العلم علم بالأحكام الشرعية الفرعية، لكن هذا العلم ليس عن الأدلة التفصيلية. يعني حينما يسأل المقلد عن حكم شرب الخمر يقول الخمر حرام، أما الدليل التفصيلي على حرمة الخمر لا يعلمه المقلد، لا يعلم الحكم الشرعي الفرعي من دليله التفصيلي، إنما يعلمه من طريق آخر. هذا كما في شرب الخمر، كما في ركعتي أول الشهر، كما في حرمة لحم الأرنب مثلا، كما في جواز وعدم جواز شرب التتن مثلا. فالمقلد يعلم بالأحكام الشرعية الفرعية لكن لا من أدلتها التفصيلية، بل من دليل إجمالي واحد، دليل واحد، وهذا الدليل دليل إجمالي يسري في جميع الأحكام الشرعية الفرعية. الدليل هو وجوب رجوع الجاهل إلى العالم. الدليل هو وجوب التقليد، دليل وجوب التقليد. هذا الدليل أو قل بالدقة دليل حجية قول المجتهد في حق المقلد، دليل حجية قول العالم في حق الجاهل. هذا الدليل الدال على حجية قول المجتهد يكون دليلا على وجوب حرمة لحم الأرنب، يكون دليل على عدم وجوب الركعتين في أول الشهر، وهكذا. هذا الدليل هو دليل واحد، دليل ساري في جميع الأحكام الفرعية الشرعية، بخلاف الفقه. الفقيه المجتهد يعلم بالأحكام الشرعية الفرعية لكن علمه هو هذا جاء نتيجة الاطلاع التفصيلي على الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام. إذن عندنا علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بمقابل علم التقليد اللي هو العلم بالأحكام الشرعية لكن لا من أدلتها التفصيلية بل من دليل إجمالي واحد سار في جميع المسائل الفرعية. ما هي الأدلة الشرعية؟ ما هي الأدلة الشرعية الدالة على الحكم الشرعي؟ هاي المقدمة أخواني إنما أنا أذكرها حتى يصير دخولنا لعلم الأصول دخول مو دخول مفاجئ. نجي ندخل بتعريف علم الأصول، ناخل نشوف علم الأصول شنو مناشئه، شنو جذوره، شنو الداعي إليه، شنو اللي يترتب عليه، شنو اللي يترتب علم الأصول على ذلك الشيء حتى يكون دخولنا وشروعنا عن بصيرة. هذا ربما يستغرق درسين مو أكثر. ثم ندخل بعد ذلك في مباحث الكتاب. ما هي الأدلة الدالة على الحكم الشرعي؟ الأدلة كما تعلمون الكتاب والسنة والعقل والإجماع. الأدلة الدالة على الحكم الشرعي هذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. وهل أن الأدلة الأربعة على حد سواء؟ هل أن الكتاب أو دليلية الكتاب كما في دليلية الإجماع؟ هل أن دليلية السنة كدليلية العقل؟ الكلام يذكر في محله مفصلا، لكن نقول إجمالا أنه ليست دليلية الأدلة الأربعة على حد سواء، بل العمدة من هذه الأدلة الأربعة هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة عمدة الأدلة الشرعية، أما العقل والإجماع إنما يأتيان في مرتبة ثانوية، في مرتبة لاحقة، بل أنهما في الحقيقة كاشفين عن الدليل الشرعي، لا أنهما دليلان مستقلان برأسيهما. يعني أن الإجماع بنفسه ليس بدليل كما أن الكتاب دليل، العقل برأسه ليس بدليل كما أن السنة دليل. العقل والإجماع في حقيقتهما كاشفين عن الدليل الشرعي اللي هو إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من السنة. فالعمدة في الأدلة الأربعة هو الكتاب والسنة. أرجو أن هم تتلفلون وياي في هاي المقدمة. أولا عرفنا علم الفقه، فقط سلطنا الضوء على خصوص هذا القيد الأخير وأنه شنو الفائدة منه. ثم من خلال علم الأصول تبين عندنا أدلة، أدلة تفصيلية. إذن ما هي الأدلة؟ ذكرنا خصوص هذه الأربعة. ما هي العمدة في هذه الأدلة؟ ذكرنا الكتاب والسنة. الآن بعد هذا نقول أن الفقيه حتى يستدل على الحكم الشرعي، الفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي لا بد له من عناصر ثلاثة، عناصر أساسية ومهمة ثلاثة. العنصر الأول العلوم الممهدة للاستنباط، أو قل بعبارة أخرى مبادئ الاستنباط، راح يجي الحديث عنه. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني القواعد الفقهية. العنصر الثالث هو أصول الفقه، علم أصول الفقه. أما العنصر الأول ذكرنا ثلاث عناصر. العنصر الأول شنو؟ مبادئ الاستنباط، العلوم الممهدة للاستنباط. العنصر الثاني القواعد الفقهية. العنصر الثالث علم أصول الفقه. إذن إحنا أنت تقريبا شفنا محلنا وين. إحنا محل بحثنا تقريبا تلمسنا بشكل مبدئي وين إحنا الآن نتحدث. أما العنصر الأول شنو؟ العنصر الأول العلوم الممهدة للاستنباط اللي عبرنا عنها مبادئ الاستنباط. هذا العنصر الأول هو مجموعة علوم يتوقف الاستنباط عليها نحو توقف. هذه العلوم كثيرة، منها أولا اللغة العربية، لا بد للفقيه أن يطلع بشكل، لا بد أن يطلع على اللغة العربية بشكل يمكنه من فهم الكتاب والسنة. لاحظوا سلسلوا وياي ليش جبنا الكتاب والسنة، ليش قلنا العمدة من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة. وصلنا إلى هذه النقطة أنه لا بد للفقيه حتى يتمكن من الاستنباط، حتى يتمكن من فهم دقيق وصحيح للكتاب والسنة، لا بد له من أن يطلع على اللغة العربية، تفاصيل اللغة العربية بالمقدار، هذا بالمقدار مهمة، بالمقدار الذي يمكنه من فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا دقيقا. هذا كما أنه يبين حاجة الفقيه إلى اللغة العربية، كذلك يبين مقدار حاجته إلى اللغة العربية. قلنا مقدار حاسة إلى اللغة العربية هو بالمقدار اللي يمكنه من فهم الكتاب والسنة. كما أن إذا فهم الكتاب والسنة متوقف على علوم العربية، كما أن فهم أمهات الكتب في الأصول في الفقه كذلك. أمهات الكتب في الفقه أيضا مكتوبة باللغة العربية، فحتى يتمكن الفقيه من فهم كلمات الفقهاء، من فهم كلمات الأعلام السابقين في الصدر الأول للإسلام، حتى يتمكن من فهم كلماتهم لابد من أن يتمكن من اللغة التي كتبت بها هذه الكتب، وهي اللغة العربية. إذن هذا العلم الأول المهم للفقيه والذي لابد للفقيه منه، وهو اللغة العربية. العلم الثاني علم المنطق، وحاجة الفقيه إلى علم المنطق لا تنكر، لا ينكرها طالب علم. كل علم عقلي استدلالي لابد له من علم المنطق. من هنا قيل بأن علم المنطق آلة الاستدلال. كل علم عقلي قائم على الاستدلال، قائم على البحث، النقض والإبرام، الاستدلال والإشكال، كل علم عقلي استدلالي يتوقف على المنطق، وهذا مما لا ينكر. من هنا قيل أن المنطق آلة الاستدلال، وهو تعبير جيد لبيان دور المنطق في العلوم الاستدلالية العقلية. إذن علم المنطق أيضا مما لا غنى عنه. العلم الثالث علم الدراية والحديث، وبه يتمكن الفقيه من معرفة أقسام الأحاديث وما يمكن أن يعتمد عليه من تلك الأقسام وأحكام تلك الأقسام، وهل يمكن الاستدلال بالرواية الموثقة أو لا يمكن، هل يمكن الاستدلال بالرواية الحسنة أو لا يمكن. هذا كله في علم الدراية. العلم الرابع علم الرجال، أو قل علم الجرح والتعديل، وبه يتمكن الفقيه من معرفة القواعد الخاصة والعامة للتوثيق، لتوثيق الرواة، وهل أن العمدة في الاعتماد على الحديث هو وثاقة الراوي أو الوثوق بالصدور، وما هو الميزان في وثاقة الراوي. كل هذا وغيره إنما يعرفه الفقيه في علم الرجال. العلم الآخر اللي يذكر علم التفسير وعلوم القرآن، أيضا لابد للفقيه من أن يطلع على هذا العلم بالمقدار الذي يحتاجه، فلابد له من الإطلاع على الناسخ والمنسوخ، المجمل والمبين، المطلق والمقيد، العام والخاص، وبقية أحكام علوم القرآن بالمقدار الذي يمكنه على الأقل من فهم آيات الأحكام فهما دقيقا وعميقا ليستنبط منها الحكم الشرعي. إذن هذا وغيره من العلوم التي يتوقف عليها العنصر الأول اللي عبرنا عنه بمبادئ الاستنباط. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو القواعد الفقهية. العنصر الثاني القواعد الفقهية، وهي قواعد كلية تنطبق على جزئيات موضوعها، على مصاديق موضوعها، لأجل أن يستخرج منها الفقيه حكما شرعيا. هذه القواعد الفقهية قد تختص بكتاب من كتب الفقه، كما في قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذه القاعدة الفقهية قاعدة خاصة في كتاب الصلاة، يمكن أن تنطبق على أحكام الصلاة، لا يمكن لها أن تنطبق على أحكام الوضوء، كما لا يمكن لها أن تنطبق على أحكام الزكاة والخمس وغيرها من الكتب المتأخرة أو المتقدمة على كتاب الصلاة. من القواعد الفقهية ما هو عام يشمل أكثر من كتاب في كتب الفقه، كما في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قاعدة لا ضرر كما تجري في الوضوء، تجري في الصلاة، تجري في الصوم، تجري في غيرها، حتى في الأحكام، حتى في أحكام المعاملات أيضا. فإذا هاي القواعد الفقهية، قواعد الفقهية هي الأحكام الكلية التي يمكن، أو القواعد الفقهية التي يمكن للفقيه أن يستنبط منها الحكم الشرعي، سواء كانت خاصة في كتاب أو لن تكن بخاصة. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث والمهم والذي هو محل الكلام، علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو مجموعة قواعد كلية تقع كبرى في قياس الاستنباط، قياس استنباط الحكم الشرعي. كما تعلمون كل قياس مؤلف من صغرى وكبرى. القاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي تقع كبرى في قياس الاستنباط. لتوضيح هذا احنا نذكر مثال ونختم به الكلام. مثلا دل على ثبوت خيار المجلس في البيع، دل عليه امران. الامر الاول الاجماع، الامر الثاني الذي دل على ثبوت خيار المجلس في البيع رواية صحيحة وردت عن زرارة. أقرأ نص الرواية. عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، من قال؟ قال زرارة. قال سمعته يقول، يعني سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام يقول عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا. هاي رواية صحيحة، يظهر منها، يفهم منها ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. البيعان يعني البائع والمشتري المتعاقدان، فيثبت خيار المجلس للمتبايعين البيعان بالخيار حتى يفترقا. إذن عندنا دليل، يعني الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني هاي الرواية الصحيحة. الفقيه حتى يمكن له أن يستدل بهذين الدليلين على ثبوت خيار المجلس في البيع، لا بد له من مجموعة قواعد. أولا شنو كان الدليل الأول؟ الإجماع. لا يمكن إثبات خيار المجلس بهذا الإجماع إلا بعد الاستدلال على كبرى، وهي حجية الإجماع. نقول كل إجماع حجة، هاي قضية كبرى كلية تقع كبرى في قياس الاستنباط. نقول هذا إجماع، وكل إجماع حجة. نسوي قياس من الشكل الأول، نقول هذا الإجماع حجة، هذا الإجماع دل على ثبوت خيار المجلس في البيع، إذن ثبوت خيار المجلس في البيع حجة. فإذن هاي الكبرى اللي يحتاجها الفقيه، هاي الكبرى يبحث عنها في علم الأصول، وهي حجية الإجماع. هل أن الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ هذا بحث كبروي يبحث في علم الأصول. هذا أولا. ثانيا، الرواية التي دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع، قالت البيعان بالخيار حتى يفترقا. أولا حتى يستدل الفقيه على ثبوت خيار المجلس بهذه الرواية، لا بد له من مجموعة قواعد. منها أولا ثبوت حجية لخبر الواحد. لا بد أن يفرغ الفقيه من كبرى خبر الواحد حجة، أي لابد أن يفرغ منها حتى شنو؟ حتى يستدل بهذا الخبر. خبر الواحد كما ربما مر علينا، خبر الواحد في مقابل الخبر المتواتر، كل خبر ليس بمتواتر يطلح عليه بأنه خبر واحد. هذا زرارة إذا قال روية كذا البيعان بالخيار، حتى يستدل الفقيه بهذه الرواية لابد له أن يفرق من قاعدة كلية كبروية، هي أن خبر الواحد حجة. هاي الكبرى أيضا لابد له أن يفرغ عنها. الكبرى الأخرى لابد للفقيه أن يفرغ من حجية الظهور. أولا إحنا شلون اتهمنا البيعان بالخيار تدل على شنو؟ تدل على ثبوت خيار المسجد. نقول يظهر منها، يظهر من الرواية أنها تثبت خيار المسجد في البيع. ومن قال أن الظهور حجة؟ من قال أن ظهور الكلام حجة؟ لابد أن تثبت في مرتبة سابقة، في مرحلة سابقة، أن الظاهرة حجة، الظاهر حجة، الظهور العرفي للكلام حجة. فإذا في الإجماع الفقيه احتاج إلى حجية الإجماع كبرى، حجية الإجماع. في قضية الرواية الفقيه احتاج إلى أمرين، احتاج إلى أولا حجية الظهور، احتاج ثانيا إلى حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد، حجية الظهور، حجية الإجماع، هذه القواعد وغيرها كثير إنما تبحث في علم الأصول. إذن علم الأصول يمهد لنا قواعد كلية تقع كبرى في قياس الاستنباط اللي بالأخير نتوصل من خلاله إلى الحكم الشرعي. وللحديث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.